هذا الحديث الأول في الباب. إذا أراد، كان إذا دخل الخلاء قال اللهم، طيب أي محمد، محمد مجدي أين؟ نعم. طيب أظن راجعنا هذا. طيب نأخذ حديث أنس إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد خدمه كم سنة؟ 10 سنين. لم يقل له لشيء فعله لما فعلته، ولا لشيء لم يفعله ألا فعلته. أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل الخلاء. وقلنا الخلاء تعبير من؟ المحدثين. والاستطابة تعبير الفقهاء. والعرب كانت تكره أن يوجد الكنيف داخل البيت، فكانوا يخرجون بالبرازي في الخلاء يبتعدون، الرجال في النهار والنساء بالليل. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء. الإداوة هي إناء صغير من جلد كما ذكره المؤلف هنا. فكان هو يحمل أنس وغلام. الغلام من هو؟ الغلام هو المميز، الصبي المميز الذي قارب الاحتلام، أي قارب البلوغ. والمميز عادة ما يكون في سن 7 سنين. عمرو بن سلمة أما الناس وعمره 6 أو 7 سنين. عمرو بن سلمة: فأحمل أنا وغلام نحوي. وفيه استعمال أنس لغلام نحوه في السن أو يقربه، ففيه استعمال الصغير، فيه استعمال الصغير في بعض الحوائج. فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء. وأخذ منها العلماء تفضيل الماء على الحجارة، وأنهم كانوا يتكلفون حمل الماء معهم طلبا للاستنجاء به. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، هل الأفضل الماء أم الأفضل الحجارة أم الأفضل أن يجمع بينهما؟ الذي عليه جمهور العلماء أن يجمع بينهما، يبتدي تنقية المحل بالحجارة ثم يتبع ذلك بالماء، كذلك أيضا كي يقل ملامسة اليد للنجاسة، فيبتدئ بالحجر ثم يتم بعد ذلك بالماء. وإذا كان على جهة الانفصال فالماء أفضل، الماء أنقى للمحل من الحجارة، يعني يبتدئ بالحجارة ثم يعقب الماء، لأن الحجارة تقلل ملامسته أو مباشرته للنجاسة. نعم، ولأن الماء يحصل به من الإنقاء أفضل من الحجارة. وتقدم معنا فيما يتعلق بالحجارة أنه يشترط لها أن تكون وترا أقلها ثلاث، عملا بحديث من؟ بحديث سلمان عند مسلم، ونهانا أن نستجمر بأقل من ثلاث، وهو يقيد حديث أبي هريرة من استجمر فليوتر. وقد قال بعض العلماء بالاستجمار بأقل الوتر واحدة، لكن الأرجح ما سمعته عملا بالدليلين، ولأن الاستجمار بواحدة قد لا يحصل به الإنقاء، إنقاء المحل. طيب، قال وعنزة، العنزة الحربة الصغيرة التي في آخرها يعني حديد أو سنان، بحيث تثبت في الأرض. وأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعلها كي يعلق بها شيئا يستتر به، وفيه الحرص على ستر العورة. العنزة هذه حديدة أو عصا قصيرة، ليست مثل الرمح، حربة صغيرة، ويوضع أو يعلق بها شيء يستتر به الشخص حال تبوله. قال فيستنجي بالماء. وقد علمت أن الاستنجاء بالماء هو أفضل للإنقاء والتطهير، لكن اختار جمهور العلماء أن يجمع بين الماء والحجارة، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فليقتصر على الماء فإنه أنقى. طيب، قال فيستنجي بالماء. إذن الاستنجاء يكون بالماء، والاستجمار يكون بالحجارة، ومعناه أن المتخلي قد يستعمل الماء وقد يستعمل الحجارة. فإذا كان في مكان ليس فيه إلا الماء فهو أنقى للمحل وأطهر. أنتم تعرفون أن الاستجمار ربما يبقى شيء في المحل معفو عنه تجوز الصلاة به، لكن الماء لا يبقي أثرا، لكن الماء لا يبقي أثرا. وفيه من حكمة التشريع أن الإنسان قد لا يتيسر له وجود الماء، فشرع الله لحكمته بحكمة شرع الاستجمار بالحجارة أو ما يقوم مقامها على قول جمهور العلماء، لأن المقصود هو إزالة النجو من المحل. طيب، قال وعن أبي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. الواو حالية أو للعطف أو للاستئناف، ماذا؟ أو الواو للمعية عندك يا أخانا عبد المهيمن؟ الواو لماذا؟ للمعية اجلس، عندك يا عبد الحميد. قم. نعم. هل تدري؟ تفضل اجلس. أين النحويون؟ من كان نحويا فليرفع يده. من كان نحويا فليرفع يده. قم. الواو هنا حالية ضابطها ها؟ اجلس. ما ضابط واو الحال؟ النحوي لا ما عدنا نراه. ما ضابط واو الحال؟ قم أثبت لهم أنك نحوي. أن يحل محلها وهو اجلس. قم اجلس. نحتاج إلى درس في النحو. قم. ما ضابط واو الحال؟ أن يحل محلها إذ. إذ هو يبول. أن يحل محلها إذ. هكذا أخانا صاحب النحو. نسيت أو ما نسيت؟ وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. إذن ثلاث منهيات أو نواهي. الأول: لا يمسكن أحدكم لا الناهية الجازمة. والأصل في النهي للتحريم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالأصل في النهي للتحريم. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هذا فيه تحريم مس الذكر باليمين حال البول، وهو قول الظاهرية. الظاهرية ذهبوا إلى هذا. أما الجمهور فقالوا هذا للآداب والتنزيه. هذا للآداب والتنزيه. وذلك لأنه تقدم معنا أن التيامن في الأمور الشريفة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعجبه التيمن. هكذا هكذا أو لا؟ ما دليلكم؟ نعم. قم فصوتك. تنعوله. أحسن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وذكرنا في ذلكم الدرس أن التيمم مرغب في الأمور الشريفة. أما استعمال الشمال فإنه في إزالة النجاسات ومقام التبول ونحو ذلك. إذن الظاهرية ذهبوا إلى التحريم لأن الأصل في النهي التحريم. أما جمهور العلماء فقالوا للتنزيه وللآداب، ولأنه يرغب في أن الإنسان لا يستعمل يده اليمنى حالة تبوله. طيب، إذن فيه شرف التيمم وأنه يجانبها الاستقذار. نعم. الراجح والله أعلم التحريم، لأن هذا ظاهر النص. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ما المراد بالتمسح؟ المراد الاستنجاء أو المراد الاستجمار؟ الاستجمار، لأن في حال الماء يستعمل لفظ ولا يستنجي هكذا، وفي حال الاستجمار يستعمل التمسح لأنه يمسح بالتراب، عرفتم؟ أو يمسح بالحجر. قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، هذا في حال الغائط. أما في حال البول فعندنا حديث سلمان ونهانا أن نستنجي باليمين، عرفتم؟ إذن في حديث سلمان عند مسلم نهى أن يستنجى باليمين، وفي حديث أبي قتادة هنا بين أيدينا نهى أن يتمسح من الخلاء بيمينه. فإذا على كلا الحالتين، سواء استعملت ماء أو تمسحت بالحجر، فأنت لا تستعمل يمينك، لا تستعمل يمينك، لا تستعملها حال البول ولا تستعملها حال الغائط. وهذا فيه شرف اليمين، وأنها لا تستعمل للنجاسات والقاذورات. طيب، قال ولا يتنفس في الإناء، هذا أيضا من النواهي أن يتنفس الشخص في الإناء. لماذا؟ لأنه قد يقع من فمه ما يستقذره غيره، عرفتم؟ أو قد من فمه أو من أنفه، ربما إذا تنفس سقط من أنفه شيئا أو من فمه شيئا، فلأجل ألا يستقذره من حوله فنهي عن أن يتنفس في الإناء. وبعض الأطباء اليوم يقولون أن هذا أيضا فيه ضررا، وسواء قالوا بهذا أو لم يقولوا، فنحن ننتهي بنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن كما ترون ثلاث نواهي، الأولى ألا يمسن ذكره بيمينه وهو يبول، وإذا لم يكن يبول فالأمر كذلك محرم اتفاقا. نعم، قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. إذن ثلاث منهيات نهى عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي من آداب الخلاء، آداب قضاء الحاجة. الجمهور ذهبوا إلى التنزه، إلى التنزيه، وأنه من الآداب، لكن الظاهرية و غيرهم من العلماء وهم قلة ذهبوا إلى التحريم لأنه الأصل في النهي. قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبرين. عبد الله بن عباس ماذا تعرف عنه؟ أنت قم، أنت عبد الله بن عباس ماذا تعرف عنه؟ لا تعرف شيئا؟ اجلس أنت، قم. ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اجلس قم. حبر الأمة وترجمان القرآن، قم. فسر القرآن، ذكرنا هذا، اجلس. عندك عبد المهيمن من المكثرين في رواية الحديث، نعم جزاك الله خير. ايش قال؟ دعا الله النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة، ارسله علي بن ابي طالب للخوارج كي يناظرهم، احسن. توفي سنة 68 هجرية. أنت متأكد؟ أنت متأكد أنه توفي سنة 68 هجرية؟ نعم أبو حفص. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. النبي صلى الله عليه وسلم مر بهذين القبرين، والحديث من أدلة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر ونعيمه، فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمن ينعم في قبره والكافر يعذب في قبره، وأن الدور ثلاث: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار الآخرة. فعالم البرزخ الذي بين الدارين، دار الدنيا والآخرة، هو عالم القبر، فإما النعيم وإما العذاب. ومن الأدلة أيضا على أن المؤمن ينعم في قبره والكافر يعذب، وأن القبر به نعيم وبه عذاب، قول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي في القبر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة المسيح الدجال. وهذا أيضا من أدلة عذاب القبر ونعيمه، فإنهم يختبرون. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، كذلك من أدلة أن العبد يبتلى في قبره ويختبر. وحديث البراء صريح في عذاب القبر ونعيمه. نعم. واستعاذة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عذاب القبر في كل صلاته، فإنه أمر بأن يستعيذ من أربع. ما هي الأربع؟ قم أنت، قم. ما هي الأربع التي نستعيذ بها في كل صلاة عقب التشهد؟ بسرعة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا وعذاب جهنم، ومن عذاب جهنم. اجلس. طيب، إذن عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات عذاب القبر ونعيمه. طيب، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبرين أطلعه الله أنهما يعذبان، وهذا مهم كي لا يقاس عليهما غيرهم. ما يفعله كثير من الناس يأتون عند القبر ويضعون جريدة رطبة يشقونها شقين، عرفت؟ ظنا منهم أنهما يسبحان للمقبور ما لم ييبسا، يعني طالما هي رطبة فإنها تسبح، وهذا التسبيح أجره لمن؟ للميت حتى تيبس، وبعدها إذا يبست فسيأتون بجريدة أخرى، وهكذا. هذا ليس بحق، بل هو من الباطل، وهو من البدع أيضا. قول مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم هل سماهما؟ الجواب لم يسميهما، فيه محبة الستر والترغيب في الستر. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان. هذا العذاب الذي يحصل في القبر هو للروح أم للجسد أم لكليهما؟ من أجاب فله هذا الكتاب، من أجاب فله هذا الكتاب. نعم، أريد أخا من مدينة سبها، أريد أخا من مدينة سبها، فليقل ها أنا ذا. نعم، الروح والبدن، وهل تنفصل عن الروح، الروح عن البدن أحيانا، أو هي ملازمة؟ قد تنفصل، لكن العذاب للروح والجسد. تفضل، بارك الله، جزاك الله خيرا. السؤال سهل؟ لا، سؤال طيب، صح؟ لو نبشنا قبرا يا أخانا وليد، لو نبشنا قبرا ونجد الميت كما هو، فماذا؟ لا نرى آثار نعيم عليه أو عذاب برزخي، عذابا برزخيا. أحسن. طيب، قال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. من العلماء من فهم وما يعذبان في كبير أن هذا من الصغائر الذي هو عدم الاستتار من البول، وأن يمشي بين الناس بنميمة، ومنهم من فهم أنه من الكبائر. لا، ما يعذبان في كبير في ظنهم، لا، لأن جاءت رواية أخرى وإنه لكبير، وإنه لكبير. فالحق أن هاتين المسألتين، عدم الاستتار من البول والسعي بين الناس بالنميمة، تعدان من كبائر الذنوب، وما يعذبان في كبير. قلنا اللفظ الآخر وإنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، كان لا يجعل بينه وبين البول ساترا، يعني يصيبه البول في ثيابه ويرجع عليه، عرفتم؟ أو قد يصيبه في بدنه، وهذا يدلك على عظم هذا الأمر، وأن الإنسان ينبغي أن يتنزه من البول وأن يستتر عنه. ولذلك كثير من الناس يبولون وهم قيام، صح؟ صح أو لا؟ ولا يبالي أن يرجع عليه البول، بل قد يكون من المصلين، وهذا من الخطأ. فأنت تبول عن جلوس هو أفضل لك، وأيضا إن بلت من قيام فهو جائز، لكن إن احترزت من رشاش البول ألا يرجع عليك. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، المراد لا يجعل بينه وبين بوله ساترا يمنعه من الملامسة. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ما هي النميمة؟ هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإصلاح. طيب صح، كنا نختبر أنتم منتبهون أو غير منتبهين. هو نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام، ينقل الكلام من هذا إلى هذا من أجل أن يفسد بينهم المودة. هذا أمر عظيم، فالحذر من النمامين. هذا إيش؟ باب. طيب انظروه لا يزال في مكانه. إذن قلنا أن النمام يعتبر شرا على المجتمع، فهو صاحب فتنة يسعى بين الناس كي يوقع بينهم العداوة والبغضاء، وهذه المعصية من كبائر الذنوب. ويل لكل أفاك أثيم. لا ما لا هماز مشاء بنميم. وهذه من الأوصاف السيئة. جاء الإسلام من أجل أن يقرب بين القلوب، جاء بالكذب لأجل الإصلاح، في حديث أم كلثوم في البخاري ومسلم: ليس بكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، هذا ليس بكذاب. وهذا الرجل يسعى بينهم كي يوقع بينهم البغضاء، فهذا الأمر من أخطر الأمور على لحمة المسلمين وإلفتهم. نعم. أي حديث؟ حديث أم كلثوم. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. لاحظ إلى قوله صلى الله عليه وسلم يمشي، يعني يتحرك على جهة الإصلاح، لا على جهة الإفساد. وبعضهم قد أصيب بهذا المرض إصابة بالغة لا يستريح حتى يفرق بين المتحابين، تجده مضطربا قلقا إذا رأى متحابين، فلا يزال يسعى بينهما حتى يوقع بينهم العداوة والبغضاء. ومن شر هؤلاء من يسعى بين المشائخ والعلماء من أجل أن يوقع بينهما، فنعوذ بالله من الخذلان. قال: وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، فغرز في كل قبر واحدة. الغرز من أين يكون؟ من جهة الرأس، من جهة الرأس. فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ وفيه حرص الصحابة على أن يتفقهوا. فلاحظ أسئلة الصحابة ولاحظ أسئلة المسلمين اليوم: يسألونك عن الأهلة. سؤال مهم أو لا؟ يسألونك ماذا ينفقون. سؤال مهم أو لا؟ مهم. يسألونك ماذا أحل لهم. يسألونك عن الخمر والميسر. يسألونك عن اليتامى. والصحابة رضوان الله عليهم كذلك أسألك مرافقتك في الجنة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينقلهم من السؤال المهم إلى السؤال الأهم. قال متى الساعة يا رسول الله؟ قال ماذا أعددت لها؟ صح؟ صح أو لا؟ فالإعداد للساعة أهم من معرفة وقت الساعة. أسئلتهم عظيمة، كانت أسئلة المتفقه العامل، ليس أسئلة المتعنت المجادل. انظروا إلى حذيفة بن اليمان، وبعض هذه الأشياء يذكرني بها بعض الإخوة حولي. فمن بركة العلم عزو العلم إلى صاحبه. حذيفة بن اليمان كان يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الآن بعض الناس لا يدري عن الشر شيئا، عنده كلهم طيبون، كلهم طيبون، وكلهم ما شاء الله على خير، عرفتم؟ وليس الأمر كذلك. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ مرة كان بجانب شخص في سيارة، سيارة ركوبة، هذه الركوبة العامة، فقال عندي سؤال حيرني سنين طويلة، وذكر عددا من السنين. فقلت تفضل، وكأنه توسم أنني سأجيب على هذا السؤال. فقال ما أدري ما هي هذه القبطية، هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ في من يقول زوجته، وفي من يقول ليست بزوجته. قلت يا أخانا ما جهلت من دين الله إلا هذا، وهب أنك لم تدري ماريا زوجته أو ليست بزوجته، فكان ماذا؟ أين العلوم التي يقام بها توحيدك ودينك وصلواتك وواجباتك؟ أين هو معرفة الحرام من الحلال؟ المهم كانت مناسبة لأن أذكره بهذه الأمور. وكثير من إخواننا شغلوا في مسائل الأسئلة في التلفزيون الآن وفي القنوات، الأسئلة الرمضانية، كم حرف راء في سورة المسد، كم عدد صور، كم آيات سورة البقرة، وعليها جوائز وضجيج. هب أنه لم يعرف هذا العدد، هل يضره في دينه شيئا؟ وهل هذا يستدل به على فقههم وعلى علمهم؟ ولذلك هذه الأسئلة من الترف العلمي. انظر إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية، سألها كم عدد صور كذا، أو كم عدد آيات كذا، أو كم في فاصلة، أين الله؟ ينبني عليه أمر عقيدة. أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، ففيه شفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمته ورحمته بهم. أين محل الشاهد؟ عندك أنت يا أخانا ناصر، أين محل الشاهد للباب؟ أي لفظ؟ قم. لا جواب؟ طيب استرع. أين محل الشاهد؟ عند أخينا المتكي على الجدار. قم بارك الله فيك. لا لا المتكي على الجدار. أين موضع الشاهد؟ لا تدري، كنت أظنه حديثا سؤالا سهلا. من هو؟ طيب إخواننا في الشبكة يجيبون، أعطينا واحد. أخونا مالك السلفي يقول كان لا يستتر من البول، هذا موضع الشاهد، وهذا نفسه الأول. طيب جزا الله خيرا أخانا مالك السلفي وفتح عليه. الشاهد يا إخوة لا يستتر من البول. طيب إذا قال قائل لماذا نحن أيضا لا نضع جريدة رطبة على كل قبر؟ قم، من القائل خصوصية؟ قم قم، بارك الله فيك، هذا كتاب ينتظرك إن أجبت إجابة شافية كافية، رسالة في سجود السهو للعلامة ابن عثيمين، إن أجبت إجابة شافية كافية فهي لك. من أين فهمت الخصوصية؟ جزا الله خيرا الشيخ عبد الرزاق البدر، ونسأل الله أن يحفظه من كل سوء ومكروه. السؤال من أين فهمت الخصوصية؟ طيب جزاك الله خيرا، أعطيه الرسالة. نعم، فمن يقول أنا؟ من القائل ها أنا ذا؟ هذا بطل وشجاع، أين هو؟ قم. أحسن، جزاك الله خير. من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان، وهذا لا يعلم إلا بالوحي. أنت الآن لو جئت وضعت جريدة رطبة على قبر كأنك تقول أن صاحبه، يا أخي لا تسيء الظن بموتى المسلمين، صح يا أخواننا أو لا؟ لو جبت جريدة رطبة الآن وضعتها وغرزتها على رأس القبر عند رأس الميت، ما معناها؟ معناه أنه معذب. النبي صلى الله عليه وسلم غرز هذه الجريدة الرطبة لأن أطلعها عز وجل أطلعه على أنهما يعذبان، فمن شفقته ورحمته بأمته كان سببا في تخفيف العذاب عليهما ما لم ييبسا. طيب أعطي الأخ الرسالة، الأخ الذي أجاب. نعم، بقي وقت. طيب هذه ورقة من الشبكة، يقول أوصاني الإخوة من تونس أن نبلغك سلامهم وإنهم يحبونك في الله، أحبهم الله الذي أحبونا فيه. يقول نرجو شكر كل من كنانة ابن الإسلام ولؤلؤ مكنون ونور الإسلام والأخ أبو عبد الرحمن وأبو إسحاق وبكة وأبو العباس وأبو هالة والسلف الأثري لاجتهادهم في الغرفة، فجزاهم الله خيرا وبارك فيهم وفي علمهم. بقي وقت 10 دقائق على الأذان. نعم. أين الأخ التونسي؟ قم. وأظن في أخ آخر. أيوة الأخ الثاني. أنت من تونس؟ وأخونا من تونس. حياكم الله. السؤال عندكما. نعم. وأنت أيضا ما شاء الله. طيب السؤال عندكم الآن. يقول السؤال: هل يجوز أن أعلق تميمة في رقبتي وهي من القرآن الكريم؟ أن يعلق تميمة في رقبته من أجل دفع السوء والضر، يجوز أن يعلقها أو لا؟ لا يجوز. لماذا؟ أحسنت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. تفضل اجلس أنت، السؤال عندك الآن. السؤال يقول يا أخانا: الحلف بغير الله متى يكون شركا أكبر مخرجا من الملة؟ الحلف بغير الله متى يكون شركا أكبر مخرجا من الملة؟ احذر التلقين، فإن التلقين سبب في التضعيف، ولقد ضعف فيما سبق أخ ثم صعد إلى أن صار ثقة. إذا حلف بشخص يعتقد أنه يدفع عنه الأذى، أي أنه المحلوف إذا عظمه كتعظيم الله أو أشد فيصير شركا أكبر. أحسن، أعطي لي أخانا التونسي هذا، ما اسمك؟ ما اسمك؟ إيش قال؟ نوري. طيب أنت يا أخانا السؤال عندك. يقول السؤال: السؤال يقول: ما حكم تعليق الحديدة التي تدفع داء الروماتيزيوم؟ هنالك حديدة تباع في الصيدليات أظنها، اسمها حديثة من صفر يعني نحاسية، يعتقد بعضهم أنها تدفع داء البرد، تعلق أو لا؟ لا تعلق، لأن هذا فتح باب لتعليق الحلق والتمائم، أمر آخر لم يثبت نفعها طبيا، هذا ليس دواء يأكله يعرف بالتجارب، بل أشيع عنها هذا فصار الناس يعتقدون في هذه الحلق، فالحذر الحذر. وقد أجاب الشيخ العلامة ابن عثيمين بالمنع في مثل هذا في فتاويه. طيب تفضل، هل هتمشي؟ وفي الأذن أكثر شيء، صح، لا سيما كبار السن هكذا رأيتهم. قم. هذا الأخ وعدناه برسالة إن أجاب. السؤال يقول: كم عدد أركان الإيمان وما هي؟ كم عدد أركان الإيمان وما هي؟ ما عندك جواب؟ انظر إلى الذين من حولك. قم أنت، ابقى واقفا. كم عددها؟ ستة. أحسنت. ما هي؟ اجلس. قم. هذا السؤال لا بأس. هات ستة. هات. أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أحسنت، جزاك الله خيرا. اتفضل. اتفضل. طيب، نعم. أيوة، الذي قال ستين هو. قم أنت أيضا، تعتبر أجبت وما أصبت. انظروا له رسالة تناسبه، تناسبه صحيح. ما مشيت الفلبين، سامحه الله الأخ. لا يمسن. خذ هذه رسالة عظيمة، اقرأها على أبيك وإخوانك. طيب، اقرأها على أهل بيتك. ننتظر حتى يأتي أخ من الفلبين إن شاء الله، إن شاء الله. طيب، يقول عندنا اقتراح أن تعطى كلمة للشباب على احترام العلماء وطلبة العلم. هذا موضوع مهم جدا، فالباب الذي يفتح لك من الخير يا طالب العلم إذا وقرت علماء السنة. عليك باب عظيم في العلم إذا وثقت بأهل العلم وكنت ممن يسد عثراتهم ويحسن الظن بهم ويدعو لهم. تفضل. طيب يا إخوة، فيما يتعلق بتعليق التمائم، من علق تميمة فقد أشرك. تعليق التمائم على قسمين: إن كان المعلق في هذه التمائم من التعويذات الشركية من الدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، أو أن يكون المعلق في التمائم خطوطا وكتابة غير مفهومة وطلاسم ونحو ذلك، فهذا شرك، لأنه استعاذ بغير الله عز وجل، وليس هو من الأسباب الشرعية بل هو من الشرك. أما إذا كان المعلق من القرآن فقد اختلف السلف أنفسهم في جواز تعليق هذا، والراجح هو عدم جواز التعليق، لأنه سيكون طريقا إلى، وهو من باب سد الذرائع عن تعليق التمائم بغير القرآن. ضف إلى ذلك أن الصحابة أنفسهم لم يعلقوا هذه التمائم التي من القرآن، فهو باب يغلق سدا لذريعة أن يوصل بتعليق هذه التميمة إلى التمائم الشركية. هذا والله أعلم. طيب، نأخذ باب السواك بسرعة إن شاء الله، نريد نمشي يا إخوة. قال: باب السواك. السواك هو عود الأراك طيب يستعمل في تطيب الفم وتنظيفه، وهذا يدلك على عناية الإسلام بالنظافة، وأنه دين جاء بكل المحاسن، جاء بكل المحاسن، نظافة البدن ونظافة الثوب ونظافة القلب. هل القلب له نظافة؟ قم أنت، قم بارك الله فيك. نظافة القلب تعبير صحيح، هل تحل به أوساخ؟ صح، أحسن، تفضل بارك الله فيك. فنظافة القلب، نظافة البدن، نظافة الثياب، والسواك من جملة نظافة البدن، فهو تطيب لإيش؟ للفم، تطيب للفم، كما جاء في حديث عائشة عند النسائي: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب عز وجل. فالسواك مرغب فيه في كل الأوقات، لكن هنالك أوقات يتأكد فيها الترغيب في السواك أكثر، منها وقت الصلاة، ومنها عند الوضوء، ومنها عند قيام الليل، ومنها عند دخول البيت، ومنها عند قراءة القرآن، ومنها عند الاستيقاظ من النوم. فإذا مواضع السواك مواضع متعددة، وهو سنة تكاد تكون في بعض الأحايين مهجورة أو ضعيفة، مع ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في السواك. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أبو هريرة، ما اسمه؟ قم أنت، قم أنت صاحب النظارة. أبو هريرة ما اسمه؟ وما اسم أبيه؟ وما اسم جده؟ عبد الرحمن ابن صخر، صح، مختلف في اسمه، هكذا في أقوال كثيرة. هو حافظ الصحابة، حافظ الصحابة، أحسن. كم يا أيمن؟ يقول أيمن 5374 حديثا. طيب، وقلنا كثيرا من رواياته مراسيل الصحابة، أي أنه سمعها من صحابي آخر، وتأخر إسلامه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه ويقول: أين كنت يا أبا هر؟ نعم. طيب، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفيه ترغيب الكبير في استخدام السواك حال الصلاة أو في بدء الصلاة قبل تكبيرة الإحرام، من باب التهيؤ للصلاة، وأن يكون المرء فمه طيبا بتلاوة القرآن والتسبيح. وقوله: لولا أن أشق على أمتي، هذا صارف عن وجوب استعمال السواك، هذا صارف، لأنه لما قال لولا أن أشق على أمتي دل ذلك على أن الأمر هو للترغيب والاستحباب، وفيه أن التكليف قد يصحبه مشقة، التكليف يصحبه إيش؟ مشقة. ولذلك تعريف التكليف في عند الأصوليين: طلب ما فيه مشقة، طلب ما فيه مشقة. وهل هذه المشقة تكليف بما لا يطاق؟ الجواب: لا، فالله عز وجل لم يحملنا ما لا نطيق، لكن المشقة في جهاد النفس، المشقة في جهاد النفس، وأن الإنسان يجاهد هواه، يجاهد هواه. لو تركت أنت مع نفسك هل ستعمل صالحا؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فيه فضل السواك وأنه مرغب فيه. وقد ذكرنا مواضع يشتد الترغيب في السواك فيها. وعن حذيفة ابن اليمان ماذا تعرف عن حذيفة؟ قل يا محمد. ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين. نعم، صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأيضا نعم قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وقيام الليل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر واجبا، وكان إذا فاته النبي صلى الله عليه وسلم ورده من الليل صلاه بالنهار ما بين ارتفاع الشمس إلى قبل الزوال صلاه 12 ركعة، لأنه ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. من قائل هذا؟ عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وقيام الليل من أعظم العبادات، وهو دأب الصالحين. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. عبد الله بن عمر، نعم. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. أول الحديث، نعم، يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه. وأعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. فقيام الليل شرف عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل قام، من أوله ومن وسطه ومن آخره، حتى انتهى ورده إلى السحر. وكان يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة توتر له ما صلى. وقد أوصى أبا هريرة بثلاث. ما هي الثلاث؟ عند من؟ فليقلها أنا ذا الأخير الذي جنب أخينا عبد الحميد. أوصاني خليلي بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام. ذكر واحدة ونسي اثنتين. اجلس، قم. من أين أنت؟ من الزاوية، تفضل. صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى. أحسنت، خلاص، أيوة ذكر. تفضل استريح. النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، أي أنه يمرر سواكه على أسنانه. وهل يستاك باليمين أم بالشمال؟ في خلاف بين العلماء، فمنهم من قال أن السواك يعتبر عبادة ويعتبر طاعة، والطاعة تتناول باليمين، ومنهم من قال هو من إزالة النجاسات والقاذورات أشياء المخلفات بين الأسنان، فهي تكون بالشمال. ولعل هذا هو الأرجح، أن التسوك يكون بالشمال. وهل يكون طولا أو عرضا؟ عند من؟ طولا أو عرضا؟ عرضا، لأن بالطول قد يصيب اللثة فتدمي لا ينبغي أن يستاك عرضا، كذلك أيضا أن يترفق في استياكه، فإن بعض إخواننا يتعنت في الاستياك بمشقة حتى تصيب اللثة أو يصيبها الدم. طيب إلى هنا يا إخوة وجزاكم الله خيرا. الأسئلة، السؤال الأول، آخر سؤال أخذ، آخر سؤال كتب. طيب إذن السؤال، ماذا تستفد من قول أنس فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء؟ ماذا تستفيد من قول أنس فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء؟ السؤال الثاني، لا لا لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ عنزة في حال قضاء الحاجة؟ لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ ايش معاذ لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ عنزة عند قضاء الحاجة؟ السؤال الثالث، أيهما الأفضل، الاستنجاء بالماء أم بالحجارة؟ السؤال الذي بعده، الرابع، أيهما أفضل، الاستنجاء بالماء أو بالحجارة؟ طيب السؤال الذي بعده، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول؟ لماذا، ما الحكمة؟ قوله ولا يتمسح من الخلاء، ما الفرق بين قوله يتمسح وقوله يستنجي؟ ما الفرق بين قوله يتمسح وقوله يستنجي؟ هل النهي في حديث أبي قتادة للتحريم؟ وضح ذلك، هل النهي في حديث أبي قتادة للتحريم؟ وضح ذلك. السؤال الذي بعده، حديث عبد الله بن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين دليل لأهل السنة في مسألة مهمة، فما هي؟ حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين دليل لأهل السنة في مسألة مهمة، ما هي؟ فما هي؟ يقول السلام عليكم ورحمة الله، عندنا إمام مسجد كبير في السن إمام مسجد كبير في السن دائما يقول إن السواك في المسجد نجاسة، فبماذا أرد عليه؟ رد عليه بالأحاديث المرغبة في السواك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وأين كانت تقام الصلوات؟ أين كانت تقام الصلوات؟ في المساجد. نعم خطا. طاهر لم أسمع، إيش قال يا أخونا طاهر؟ الساعة التي خلفي عليها صورة أيوة، جزاك الله خيرا. يقول أخونا طاهر بن عياد جزا الله خيرا أن الساعة عليها شعار القبة، كأن قبة النبي، مسجد النبي فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هم يعتقدون التعظيم للقبر خيرا إن شاء الله. أين العم جمعة؟ ربما يصلح هذه الأمور إن شاء الله. وعبد المهيمن أيضا. نحن نزيلها، نحن ما مساجد، لا بأس. طيب أعود يا إخوة إلى مسألة احترام العلماء وطلبة العلم. طالب العلم من أكثر الناس، بل أكثر الناس معرفة لقدر العلماء ولمعرفة منزلتهم في الإسلام، والله عز وجل بين قدرهم ومنزلتهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فكن حسن الظن بالعلماء، ولتستصحب دائما أن من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. إذا أردت أن تبين صاحب الهوى وأن تتعرف عليه جليا فاسأله عن علماء السنة، وقد يكون مكارا كبيرا. إذا سألته عن أشياخ السنة قال: مشايخنا ونحبهم، الله الله على الشيخ الألباني، والله الله على ابن عثيمين، وربما يقف هنا، عرفت؟ ولذلك إذا أردت أن تبين أمرهم فاسألهم عمن تكلموا في أصحاب الأهواء والبدع، فعندها سيتغير وجهه، عرفت؟ وقد يكون مكارا كبيرا، ربما يظهر لك محبة هؤلاء العلماء أيضا. يقول الشيخ ربيع بن هادي: ما شاء الله من المحدثين. تقول: ماذا تقول في قول الشيخ ربيع بن هادي في أبي الحسن المأربي؟ فقد قال بأنه مبتدع. يقول: والله عندي فيها تفصيل، يعني لم يظهر لي. المهم لا يلزمني أيضا كحال علي الحلبي. فالحذر يا إخوة أن يكون أمرنا مع علمائنا على جهة التشهي والاختيار، أن نرجع بأحكامهم على الأشخاص إلى أهوائنا، فنقبل ما شئنا ونرد ما شئنا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولم يكن السلف مع علماء السنة يعاملونهم بهذا، بل كانوا يسلمون لأحكامهم. يقول الشوكاني في أدب الطلب: كان الإمام أحمد بن حنبل إذا تكلم في رجل تبعه الناس رحمك الله، وإذا جرح رجلا فإن جرحه لا يكاد يندمل. وكان أحدهم يمر على عمرو بن عبيد ويراه مهجورا فيقول ما لك؟ يقول نهى عني الناس عبد الله بن عون بن أرطبان الإمام، نهى الناس عني عبد الله بن عون فانتهوا. فكان الناس وراء علمائهم. فأنت عالج قلبك يا من ترد أحكام العلماء القائمة بالحجج والبراهين، عالج قلبك، فإنهم أهل دين وأهل خبرة ومعرفة وأهل جهاد. وكلما عودت نفسك أن تكون خصما لمشايخ السنة أو أن تكون ندا لهم كما هو ديدن أبي الحسن المأربي لأنه نفخ في طلبة العلم، فصار الواحد منهم يقول لم يظهروا لي. وإذا راجعته في صغار المسائل لم تجد شيئا فضلا عن دقائق المسائل. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه فوقف دونه، ورحم الله عبدا أعطى القوس باريها. يا باري القوس بريا لست تحسنها، لا تفسدنها وأعطي القوس باريها. والتسليم للكبار أمر مهم. متى تصل العطاش إلى ارتواء؟ إذا استقت البحار من الركايا. ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا. وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء لمن أقسى البلايا. إذا استوت الأعالي والأسافل فقد طابت منادمة المنايا. من قال لمن هذه الأبيات فله كتابان. متنبي اجلس. الذي يأتي بصاحب هذه الأبيات له كتابان. نعم. لا اجلس. لا سأجيب أنا ولي على كل واحد منكم كتابان. وعلى هذا ستكون لي مكتبة كبيرة. القائل يا إخوة القاضي عبد الوهاب الذي يكثر ذكره في كتب المالكية، كان الرجل عالما وكان أديبا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.